الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث. فصل. وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه. بلغني عن بعض الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببغداد ومعه صبي في البيت الذي هو فيه، فشنعوا عليه وفرقوا بينهما، فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله وجلس عنده يبكي، فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الصبي، فرفعوه إلى صاحب الشرطة فأقر. فجاء والد الصبي يبكي، فجلس الصوفي يبكي ويقول له: بالله عليك إلا ما أقتني به. حاشية: القود القصاص من القاتل. انتهت الحاشية. فقال: الآن قد عفوت عنك. فقام الصوفي إلى قبر الصبي فجعل يبكي عليه، ثم لم يزل يحج عن الصبي ويهدي له الثواب. فصل. ومن هؤلاء من قارب الفتنة فواقع فيها ولم تنفعه دعوى الصبر والمجاهدة. عن إدريس ابن إدريس قال: حضرت بمصر قوما من الصوفية ولهم غلام أمرد يغنيهم. قال: فغلب على رجل منهم أمره فلم يدري ما يصنع، فقال: يا هذا قل لا إله إلا الله. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فقال: أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله. القسم السادس: قوم لم يقصدوا صحبة المردان، وإنما يتوب الصبي ويتزهد ويصحبهم على طريق الإرادة، فيلبس إبليس عليهم ويقول: لا تمنعوه من الخير، ثم يتكرر نظرهم إليه لا عن قصد، فيثير في القلب الفتنة إلى أن ينال الشيطان منهم قدر ما يمكنه، وربما وثقوا بدينهم فاستفزهم الشيطان فرماهم إلى أقصى المعاصي كما فعل ببرصيصة. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا قصته في أول الكتاب، وغلطهم من جهة تعرضهم بالفتن وصحبة من لا يؤمن الفتنة في صحبته. القسم السابع: قوم علموا أن صحبة المردان والنظر إليهم لا يجوز، غير أنهم لم يصبروا عن ذلك. عن يوسف بن الحسين قال: كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث، فإنها أفتن الفتن. ولقد عاهدت ربي أكثر من 100 مرة ألا أصحب حدثا ففسخها علي حسن الخدود وقوام القدود وغنج العيون، وما سألني الله معهم عن معصية. وأنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا. حاشية: هو مسلم بن الوليد من أبناء الأنصار، كان مداحا محسنا، وجل مدائحه في يزيد ابن مزيد وداود ابن يزيد المهلبي والبرامكة ومحمد ابن منصور كاتبهم. ولي مسلم في خلافة المأمون بريد جرجان فلم يزل بها حتى مات، وكان يلقب بصريع الغواني لقوله في قصيدة له: هل العيش إلا أن تروح مع الصبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجلي. ابن قتيبة في الشعر والشعراء، الجزء الثاني، الصفحة 32 و800. انتهت. أنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا: إن ورد الخدود والحدق النجلي وما في الثغور من أقحوان، وعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد وما في الصدور من رمان، تركتني بين الغواني صريعا فلهذا أدعى صريع الغواني. حاشية: الحدق السواد المستدير وسط العين، والنجل أي الحسنة المتسعة، والأقحوان نبت زهره أصفر أو أبيض. وكثر في الأدب العربي تشبيه الأسنان بالأبيض المؤلل منه، والجمع أقاح وأقاحي. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذا الرجل قد فضح نفسه في شيء ستره الله عليه، وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة، فأين عزائم التصوف في حمل النفس على المشاق؟ ثم ظن بجهله أن المعصية هي الفاحشة فقط، ولو كان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر إليهم معصية. فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربابه. وعن أبي مسلم الخمشوعي أنه نظر إلى غلام جميل فأطال، ثم قال: سبحان الله، ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه، وأدمنه على سخط سيده، وأغراه بما قد نهى عنه، وأبهجه بالأمر قد حجر عنه. لقد نظرت إلى هذا نظرا لا أحسب إلا أنه سيفضحني عند جميع من عرفني في عرصات القيامة. ولقد تركني نظري هذا وأنا أستحي من الله تعالى، وإن غفر لي. ثم صعق. وعن أبي الحسين النوري قال: رأيت غلاما جميلا ببغداد فنظرت إليه، ثم أردت أن أردد النظر فقلت له: تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات؟ فقال: أحسنت الحشر بالعلم. حاشية: الصرارة أي التي تحدث صوتا عند لبسها فتنبه من حولها. وهذا من حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 54 بعد 200 انتهت. فصل. وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبيطا. ومن استعمل أدب الشرع في قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور 30، سلم من البداية بما صعب أمره في النهاية. وقد ورد الشرع بالنهي عن مجالسة المردان، وأوصى العلماء بذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أبناء الملوك، فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوار العواتق. حاشية: موضوع، ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، الجزء الثاني صفحة 14 بعد 200 انتهى. والحديث بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تملأوا أعينكم من أولاد الملوك، فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى. حاشية: موضوع، ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 200 انتهى. وعن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال: كانت خطيئة داود عليه السلام النظر. حاشية: موضوع، السلسلة الضعيفة للألباني برقم 13 بعد 300 انتهى. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد. حاشية: لم أجده فيما بين يدي من مصادر. وعلى كل، فقد طالب الشارع منا الابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ويحرك الشهوة، وحذر من تكرار النظر، وحث على حفظ الفرج وغض البصر. انتهت الحاشية. وقال عمر بن الخطاب: ما أتى على عالم من سبع ضار أخوف عليه من غلام أمرد. وعن الحسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى. وعن النجيب السري قال: كان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع المرد. وعن عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه قال: لأنا أخوف على عابد من غلام من 70 عذراء. حاشية: انظر الحلية في الجزء التاسع الصفحة 23 و300 و24 و300 انتهت. وعن أبي علي الروذباري قال: سمعت جنيدا يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه، فقال له: من هذا؟ قال: ابني. قال أحمد: لا تجئ به معك مرة أخرى. فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ، وفي رواية الخطيب، فقيل له: أيد الله الشيخ، إنه رجل مستور وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا الباب ليس يمنع منه سترهما، على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم. وعن أبي بكر المروزي قال: جاء حسن البزاز إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه، فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا علي، لا تمشي مع هذا الغلام في طريق. فقال له: إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يهلك الناس فيك. وعن شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن الحارث يقول: احذروا هؤلاء الأحداث. وعن فتح الموصلي أنه قال: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصوني عند فراقي لهم اتق معاشرة الأحداث. وعن الحلبي أنه قال: نظر سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدث فقال له: يا هذا، أبقي على جاهك عند الله، فإنك لا تزال ذا جاه ما دمت له معظما. وعن أبي منصور عبد القادر بن طاهر قال: من صحب الأحداث وقع في الأحداث. حاشية: الأحداث الأولى مفردها الحدث وهو الصغير السن، والثانية مفردها الحدث يقال الأمر الحادث أي المنكر غير المعتاد. انتهت الحاشية. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال مظفر القرميسيني: من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء، فكيف بمن يصحبهم على غير وجه السلامة؟ فصل. وقد كان السلف يبالغون في الإعراض عن المرد، وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجلس الشاب الحسن الوجه وراء ظهره. وعن عطاء بن مسلم قال: كان سفيان لا يدع أمرد يجالسه. وعن يحيى بن معين قال: ما طمع أمرد بصحبتي. ولأحمد بن حنبل قال: في طريق. وعن أبي يعقوب قال: كنا مع أبي نصر ابن الحارث فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها، فقالت: يا شيخ، أين مكان باب حرب؟ فقال لها: هذا الباب الذي يقال له باب حرب. ثم جاء بعدها غلام ما رأينا أحسن منه فسأله، فقال: يا شيخ، أين مكان باب حرب؟ فأطرق الشيخ رأسه، فرد عليه الغلام السؤال وغمض عينيه، فقلنا للغلام: تعال، إيش تريد؟ فقال: باب حرب. فقلنا له: ها هو بين يديك. فلما غاب قلنا للشيخ: يا أبا نصر، جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها، وجاءك غلام فلم تكلمه. فقال: نعم، يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي من شياطينه. وعن عبد الله بن المبارك قال: دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال: أخرجوه أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام 14 شيطانا. وعن محمد بن أحمد بن أبي القاسم قال: دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين، وكان يقال إنه ما رفع رأسه إلى السماء من منذ 40 سنة، وكان معنا غلام حدث في المجلس بين يديه، فقال له: قم من حذائي، فأجلسه من خلفه. وعن أبي أمامة قال: وكنا عند شيخ يقرأ، فبقي عنده غلام يقرأ عليه، فأردت الانصراف، فأخذ بثوبي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام، وكره أن يخلو مع هذا الغلام. وعن أبي الروذباري قال: قال لي أبو العباس أحمد المؤدب: يا أبا علي، من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث؟ فقلت له: يا سيدي، أنت بهم أعرف، وقد تصحبهم السلامة لي كثير من الأمور. فقال: هيهات، قد رأينا من كان أقوى إيمانا منهم، إذا رأى الحدث قد أقبل فر كفراره من الزحف، وإنما ذلك حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع، ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط. فصل. وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية. عن يوسف بن الحسين قال: نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 40 بعد 200 انتهى. وعن ابن الفرج الرستمي الصوفي قال: رأيت إبليس في النوم فقلت له: كيف رأيتنا أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك إلينا طريق؟ فقال: كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم باستماع الغناء ومعاشرة الأحداث؟ وعن أبي سعيد الخراز قال: رأيت إبليس في النوم يمرغني ناحية، فقلت: تعالى. فقال: إيش أعمل بكم؟ أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. قلت: ما هو؟ قال: الدنيا. فلما ولى التفت إلي فقال: غير أن فيكم لطيفة. قلت: وما هي؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيد: وقل من يتخلص منها من الصوفية. فصل في عقوبة النظر إلى المردان. عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عمي، أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لا تجدن غبها ولو بعد حين. حاشية: الغب من كل شيء عاقبته وآخره، والجمع أغباب. انتهت الحاشية. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وعن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني، لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب. فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. وعن أبي بكر الكتاني قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: عرض علي سيئاتي وقال: فعلت كذا وكذا. فقلت: نعم. ثم قال: وفعلت كذا وكذا. فاستحييت أن أقره، فقلت: إني أقره. فقلت: إني أستحي أن أقر. فقال: إني غفرت لك بما أقررت، فكيف بما استحييت؟ فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مر بي غلام حسن الوجه فنظرت إليه. وقد روي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا إلا واحدة، فاستحييت أن أقر به فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. فقيل له: ما الذنب؟ فقال: نظرت إلى شخص جميل. وعن أبي يعقوب الطبري أنه قال: كان معي شاب حسن الوجه يخدمني، فجاءني إنسان من بغداد صوفي، فكان كثير الالتفات إلى ذلك الشاب، فكنت أجد عليه لذلك. فنمت ليلة من الليالي فرأيت رب العزة في المنام، فقال: يا أبا يعقوب، لما لم تنهه؟ وأشار إلى البغدادي عن النظر إلى الأحداث. فوعزتي إني لا أشغل بالأحداث إلا من باعدته عن قربي. قال أبو يعقوب: فانتبهت وأنا أضطرب، فحكيت الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة ومات، فغسلناه ودفناه. واشتغل عليه قلبي فرأيته بعد شهر في النوم، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: وبخني حتى خفت ألا أنجو ثم عفى عني. قلت: إنما مددت النفس يسيرا في هذا الباب لأنه مما تعم به البلوى عند الأكثرين، فمن أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق بإطلاق البصر وجميع أسباب الهوى، فلينظر في كتابنا المسمى بذم الهوى، ففيه غاية المراد من جميع ذلك. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال. عن أبي سليمان الداراني قال: لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء التاسع صفحة 56 بعد 200. انتهت. وعن ذي النون المصري أنه قال: سافرت سنين وما صح لي التوكل إلا وقتا واحدا، ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب، فقالت لي نفسي: إن حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة؟ فخليت الخشبة فطفت على الماء فوقعت على الساحل. أخبرنا محمد قال: سألت أبا يعقوب الزيات عن مسألة في التوكل فأخرج درهما كان عنده ثم أجابني فأعطى التوكل حقه، ثم قال: استحييت أن أجيبك وعندي شيء. وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الجلاء فسأله عن مسألة في التوكل وعنده جماعته فلم يجبه، ودخل البيت فأخرج إليهم صرة فيها 4 دوانق فقال: اشتروا بهذه شيئا. حاشية: الدانق سدس الدرهم، والجمع دوانق ودوانيق. انتهت الحاشية. ثم أجاب الرجل عن سؤاله فقيل له في ذلك، فقال: استحييت من الله تعالى أن أتكلم في التوكل وعندي 4 دوانق. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الاكتساب فقد طعن على السنة، ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان. قال المصنف: قلت: قلة العلم أوجبت هذا التخليط، ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد، وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده، وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال، فقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، النساء 5، أي قواما لأبدانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. واعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ الحذر، فقال: خذوا حذركم، النساء 71، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 60، وقال: فأسر بعبادي ليلا، الدخان 23. وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين واختفى في الغار، وقال: من يحرسني الليلة، وأمر بغلق الباب. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك. وقد أخبرنا أن التوكل لا ينافي الاحتراز. حاشية: ظاهر بين درعين، الحديث حسن، أبو داود في الجهاد باب في لبس الدروع برقم 950 بعد 2000، وابن ماجه في الجهاد باب السلاح برقم 680 بعد 2000، ومختصر الشمائل في الصفحة 90، وظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى، ولبسهما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب، وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو. وشاور طبيبين، لا شك أن ديننا الحنيف لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أمر بها ما دامت في نفع الإنسان لا في ضرره، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي فقال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. حديث صحيح. ومما يدل على اهتمام الرسول بالتطبيب ما رواه مسلم ولقراءة الهامش. ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، إلى غير ذلك من الآثار التي تحض على التطبيب، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الذين يطببون على غير علم فيقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، حديث حسن. كذلك واختفى في الغار سبق تخريجه في حديث الهجرة، وقال: من يحرسني الليلة، يشير إلى الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، وإذ سمعنا صوت سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري في الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، الجزء السادس، الصفحة 95. ومسلم في فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص، في الصفحة 39 وفي الصفحة 40. كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك، هو صحيح. البخاري في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، في الجزء السادس، الصفحة 87 بعد 300. ومسلم في الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، في الصفحة 96 و97. انتهى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك ناقته بباب المسجد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: أطلقتها وتوكلت على الله. قال: اعقلها وتوكل. حاشية: حسن. الترمذي في صفة القيامة برقم 17500 بعد 2000، وصحيح الجامع للألباني في برقم 68 بعد 1000، وانتهت الحاشية. وعن سفيان بن عيينة قال: تفسير التوكل أن يرضى بما يفعل به. وقال ابن عقيل: يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل، وأن التوكل هو إهمال العواقب وإطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين، ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، آل عمران 59. فلو كان التعلق بالاحتياط قادحا في التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له: وشاورهم في الأمر. وهل المشاورة إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو؟ ولم يقنع في الاحتياط بأن يكله إلى رأيهم واجتهادهم حتى نص عليه وجعله عملا في نفس الصلاة وهي أخص العبادات، فقال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وبين علة ذلك بقوله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة، النساء 200. ومن علم أن الاحتياط هكذا لا يقال إن التوكل عليه ترك ما علم، لكن التوكل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة، قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. انتهى الشريط 20 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.